صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين وعلى ازواجه امهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذه خواتيم سورة الكهف بعد ما جاء فيها من عجائب القصص ومن صور البشارة والإنذار والحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ثنايا هذا القصص وما أمر به بأن يتلو ما أوحي إليه من كتاب ربه. جاءت أواخرها لبيان غرض القرآن الأكبر المتعلق بالبشارة والنذارة وبيان حال الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب السعير مبتدئا من قوله سبحانه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال الله عز وجل بعدها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه قضية كبرى وهي تمثل جانبا أو ميزانا دقيقا لأعمال الناس وهو أن أعمال الناس لا توزن بمقاييس الناس ولا توزن بالعقول ولا بمستحسنات العقول وإنما الحق مصدره واحد وهو من عند الله عز وجل ولا يعرف الحق ولا يعرف الدين الحق إلا ما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو ترك الناس وعقولهم وآراءهم واستحساناتهم فإنهم سوف يضلون. وما ضلت الأمم وما احتاجت الأمم إلى الرسل إلا لأنها بنفسها غير قادرة على سلوك السبيل الحق فهي بحاجة ماسة ودائمة ومستمرة إلى وحي الله عز وجل وإلى بيانه وإلى أخذها بالحق وأقضيها عليه أقرا. ولهذا قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مسألة خطيرة وهذا مشكلة أن فعلا أن الإنسان يظن أنه على الحق وينصب ويعمل ويجد ويجتهد ثم كل ما تراه من مظاهر قد تكون معجبا بها وقد ترتاح لها ولكنها على الباطل. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية مع انها عاملة وناصبة. عاملة يعني تعمل وناصبة يعني تعب من كثرة العمل، ومع هذا تصلى نارا حالية. إذا قضية خطيرة والميزان دقيق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كم ترى الإنسان وتعجب منه بظاهر عمله ويجري هنا وهناك ويركض هنا وهناك، وقد تكون تظن أنه على خير وأنه على هدى، بينما الله عليم بما يصنع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالقضية خطيرة، خطيرة جدا. ولهذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن في الحديث وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، أي أن البدعة تستهوي، والبدعة يجد الإنسان لها في نفسه قبولا وارتياح، فهذا القبول والارتياح هو الخطورة. فلا تظن أن الشيء إذا أعجبك أو إذا رأيت إنسان يتعبد أو رأيت إنسان حتى ولو رأيته يبكي، كثير من البدع بل حتى من الكفار ومن الوثنيين يبكون خشوعا ويبكون خشية ويبكون ذلا ويبكون رقة ويبكون إلى هذا وحده ليس كافيا. ولهذا قال الله عز وجل هنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وقال في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالموضوع دقيق، ومجرد أن تستحسن عملك أو أن تستحسن عمل فلانا من الناس هذا ليس كافيا بأن يكون هذا العمل حقا أو أن يكون مرضيا، وإنما يجب أن تكون صارما وحازما في عرض كل أعمالك وأعمال غيرك على الكتاب والسنة، وأن تتحرى طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تستسلم أو تركن إلى مجرد رضاك النفسي وارتياحك الداخلي، فإنها ليست دليلا. ولهذا السنة ثقيلة والبدعة مقبولة. لماذا؟ لأن البدعة غالبا توافق الهوى وغالبا فيها تجديد، البدعة دائما جديدة وترتاح لها النفوس وتعجب بطريقة أصحابها، إما كثرة ذكر على غير طريق وإما حتى رقص وانحناءات وميول، بل حتى قد يصاحبها بكاء، قد يصاحبها نوع من الإغماء حتى ويظن أن هذا وصل إلى نحو أو نحو ذلك كما يسمون. هذا كله لا يكفي، وهذا كله ليس دليلا على أن الإنسان على حق. أنا قلت معناها التي قبل قليل حاملة ناصبة، حاملة ناصبة تعمل وتنصب وتشد وتكثر من العمل وتبذل المشقة في ذلك، ومع هذا تصلى نارا حامية. ولهذا حين ترى بعض الفرق التي تخالف السنة تبدي من أعمال الخير وتبدي من مظاهر التعبد وتبدي من مظاهر التذلل، وقد تبدي وقد تجري دموعها أو عيونها أنهارا من الدموع، ولكن هذا ليس وحده كافيا أبدا، ليس وحده كافيا، فلا بد من عرض الأعمال على الكتاب والسنة. ولهذا قال القائل وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه التوافق فمثله بالميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف توافق. أحيانا ترى إنسان من مظاهره الصلاح ويلتف الناس حوله، وقد تجري على يديه الأمور من خوارق العادات، فمباشرة الناس يقولون هذه كرامة وهذه ولاية وهؤلاء هم أهل الله ونحو ذلك. نعم الكرامة حق والولاية حق، وفي الناس من هم أهل الله، هذا لا إشكال فيه. ولكن ليس الميزان الذي نزل به الناس هي هذه الأعمال الخوارق أبدا. الأعمال الخوارق تأتي تبعا، أي إنسان تريد أن تختبره وأن ترى نهجه هل هو على حق أو على باطل، انظره في الصلاح، انظره في الزكاة، انظره في الصلاح في نفسه، انظره في جده في تربية أولاده، انظره في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، انظره في حب خير الناس، انظره في الزكاة ونحو ذلك. هذه الموازين، انظره في صحة العبادة، في صحة المعتقد، في بعده عن الخرافات، في بعده عن هذا الميزان. وبين السماء والأرض لو طاع عابد وسار على وجه المياه الدوافقي فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. القضية ليست بخوارق العادات ولا بما يضفيه الناس حول بعض الناس من يظنونه كرامة أو يظنونه، بل حتى أحيانا قد لا تقول ولا كرامة، إنما مجرد تفسير لبعض الأحداث أو الواقع، بينما هو أمر عادي وأمر ليس غريبا، إنما بعض الناس يكون عندهم شيء من الذهول أو عندهم شيء من الغفلة، بينما الميزان هو الكتاب والسنة. ولهذا الآية هنا خطيرة جدا، مع أنها ترسم ميزانا دقيقا واضحا، كل واحد يستطيع أن يزن عمله وعمل غيره. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الأخسرين أعمالا يعني أكثر الناس خسارة. الأخسرين بمعنى الذين قد بلغوا في الخسارة غايتها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم. السعي عادة يطلق على السير الشديد، فالإنسان يسعى مما يدل على كثرة في أعمالهم وعلى أنهم ينصبون في العمل. ولهذا قال في كما مر معنا في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعى لها سعيها وهو مؤمن، قضية قضية السعي والعمل والجد، ولهذا سعى سعيها. فالسعي يطلق على المشي الشديد، والمراد هنا بذل الجهد في العمل، لكن وهو مؤمن. فالقضية موزونة ومحسوبة وليست متروكة لعقول الناس ولا مشتهياتهم ولا رغباتهم ولا مقاييسهم. هنا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يرسلون صنعا. كم ترى في بعض الناس من لعله يصلي ولعله يبذل من الأموال ما يبذل، ولكن كم قصد بذلك وجه الله أو قصد غيره، رياء أو ما يسمى بالشهوة الخفية. وإذا جاء الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وأشهد أفراح الرياء، ظهر رواية الشهوة الخفية، يعني شيء بعد داخلي الذي بعث الإنسان أن يصلي وبعثه أن يزكي وبعثه أن يتصدق وبعثه أن يحسن، عنده شهوة داخلية يريد أن يتحدث الناس ويريد أن يطلب محمدة الناس. هذا مشكلة، ولهذا الموضوع دقيق. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يضع للعبد قبولا فيسمع كلام الناس الطيب، من حيث انه من عادي البشرى المؤمن ان يتحدث الناس عن اعمال بعض الناس، هذا لا ينبغي ان يكون صارفا عن العمل، وانما اهم وحينما يتحدث عن هذا لا يعني انك تسارع وتبادر الى اتهام الاخرين في اعمالهم، لا، المقصود انك انت فقط تحاسب نفسك. لكن لا يعني هذا انك حينما ترى محسن او ترى انسانا يقوم بأعمال خير بتعبد في الليل وفي النهار أو بضواب في بيت الله أو محافظ على الصلوات، أنك تتهمه له، هذا ليس إليك، فأنت ليست هذه لتزن بها أعمال الناس، إنما هذه ليزن الناس بها أعمالها، وإلا أنت لست مسؤول عن أن تفتش القلوب، عن القلوب، فكل من عمل عملا تقول الله عنه في عمله، لا تشغل نفسك بهذا، إنما المقصود أن تشغل نفسك بنفسك، أن تفتش عن عيوب نفسك، وأن تسعى بالإخلاص بينك وبين الله، لا أنك تشغل نفسك بالتنكيل عن قلوب الناس، والتفتيش عن نياتهم ومقاصدهم، هذا ليس إليك، تحاسب به نفسك. أما أنك إذا رأيت المحسنين تحاول أن تأتي بعبارات كأنك تتهمهم، فإذا قلت معيب الله عز وجل جميع الإخلاص، لا داعي لهذا، فهذا بينهم وبين الله، بل لعلهم يسمعون ثناءً، وهذا الثناء قد يكون إن كانوا مخلصين فإنه من عاجل بشر المؤمن، كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة قال يا رسول الله إن الرجل يعمل عمل فيرى أثره بالناس أو محدودة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عاجل بشر المؤمن. فالمقصود أن تحاسب نفسك، لا أن تجمع نفسك تحاسب على الآخرين، وإن كان طبعا ينبه عليه الآخرون بحيث أنها يعني تذكر ويذكر بها الناس، لكن لا يعني أنك تشير بأصابع الاتهام إلى فلان أو فلان، فإن هذا ليس إليك، إنما عليك أن تبدأ بنفسك، وكما قلنا في أكثر من مناسبة حسن ومناسبة قريبة أن الإنسان لو اشتغل بعيبه وبإصلاح نفسه لكان خيرا له، فإنه واجد في نفسه من العيوب ما يجعله يشغل أوقاته إلى أن يلقى ربه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه خطوة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعمل وينصب ويجد ويبذل ويظن أنه على حق بينما على باطل، نسأل الله السلامة. القضية خطيرة، وكما قلت هذه لا يعني أن الإنسان يجعلها ميزانا في الناس بمعنى أنه يتهم الناس، لا، لكن وإن كنا طبعا لا شك من كان ظاهر عمله على الباطل كأهل البدع هذا أمر ظاهر، فضلا عن الكفار كاليهود والنصارى والوثنيون والوثنيين، هؤلاء لا شك أنهم حطبوا جهنم، ولهذا طبعا ما يظهر من أعمالهم من أعمال خيرة كفار لا شك أنهم عندهم كما يقال أو عند بعضهم القضايا الإنسانية وقد عندهم رحمة فيما يتعلق بمحتاجين أو فقراء أو أرامل أو معوقين أو نحو ذلك، هذه شيء وضعه الله بقدر كلهم في قضية العفو، وخاصة يتميز به بعض الناس ويتميز به بعض الفئات ويتميز به فرد عن فرد، فيبذلون إحسانا فهذا مثل هذا ينالون جزاءهم في الدنيا، ذكرا حسنا او حفاظا على اموالهم واولادهم وبنيهم ونحو ذلك، لكنه في الاخره لا، ليست الاخره الا لمن عمل للاخره على وهو مؤمن، لابد ان يسعى سعيها وهو مؤمن. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. إذا حقيقة أمرهم هؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذي جعل عملهم حافظا، حقيقة هو كفرهم بآيات ربهم ولقائه. أحيانا قد يكون ظاهر الإنسان أنه يؤمن بالله ظاهريا، لكن أعماله تدل على انه كافر بالله، لانه لو كان مؤمنا لله حقا لعمل عملا يدل على هذا الايمان، خوفا ورجاء وتوكلا واعتمادا وانابه واستعانه وثقه بينما هو يتظاهر بالايمان بالله فان اعماله تكذب ذلك، فلو كان مؤمنا لنفسه بربه حقا الايمان لظهر ذلك على اعماله. فالقضيه خطيره، كفر بالله وكفر بلقائه، لانه لو كان مؤمنا بلقاء الله حقا ومؤمنا بانه سوف يلاقي يوما يقف فيه بين يدي ربه ايمانا حقيقيا ويحاسب ان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على اعماله، لو كان عنده هذا الايمان الصادق لا اخذ حسابه لهذا اليوم ولا قدم اعمالا تتناسب مع هذا اليوم، لانه مؤمن بان الله سبحانه وتعالى سوف يساله عن النقير والقدرين. فالذي دعاهم الى بطلان عملهم والذي ادى الى بطلان عملهم هو كفرهم بايات ربهم ولقائه، ولهذا حدثت اعمالهم الخيره والظاهريه في الدنيا هذه حادثه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. اذا لا قيمه لاعمالهم ولا وزن، وهذه الاعمال التي تبدو في الدنيا انها كبيره وثقيله هي عند الله لا تساوي جناح روضه، لا يقيم الله عز وجل لها وزنا. وان كان وردت بعض الاحاديث على ان ايضا حتى التعلق بوزن الناس قد يكون انسان بدينا وكبيرا كما في بعض الاثار. هذا الشيخ قد يوزن الرجل أن أكل الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزن، وأن أحيانا قد لا يكون، وإن كان هذا نوع من المزيد الإباحة، لكن المقصود الله أعلم هو حسن ميزان الأعمال، وهذا هو الأدق، بمعنى أنه يقدم الإنسان أعمالا كالجبال في نظر أهل الدنيا من أنواع الإحسان وأنواع العبادات والتعب والأسف كلها، لا يقيم الله عز وجل لها وزنا لأن صاحبها لم يرد فيها وجه الله عز وجل، أو لأنه لم يؤمن بالله ولا بلقائه. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، هي عاقبة حالهم ومآلهم جهنم، فجزاؤهم وثوابهم وجهنم بما كفروا بآيات الله ولقائه، إضافة لذلك اتخذوا آياتي ورسلي هزوا، لأن اتخاذ الدين له واتخاذ الدين له هذا باب واسع وباب خطير، فلذلك اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولعبا ولهوا، واتخذوا دينهم هزوا واتخذوا رسول الله هزوا، لا أعرف هذا. حينما يكون عندك علم من الله عز وجل وتعرف احكام الله ثم لا تأخذ بها، او انك تجعل عملها وبخاصة لما يتعلق بمسالك البدع، الغريب فينا ان مسالك البدع لو دققت فيها لوجدت كثيرا منها فعلا هو اتخاذ لآيات الله هزوا وتلاعب بدين الله ولهم. فالباب خطير، وتلاحظ الترابط بين اتخاذ آيات الله هزوا وبين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا هو شرح القرآن، إذا ذكر فريقا ذكر مقابله، فلما ذكر حال أهل النار ذكر حال أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا دائما يقترن الامران الايمان والعمل الصالح، لا ينفك احدهما عن الاخر ولا يستغني عن احدهما عن الاخر، بل لا يصلح احدهما بدون الاخر، ايمان وعمل صالح. فلا بد من الايمان ثم العمل الصالح، كما ان العمل الصالح وحده لا ينفع الى ايمان، ولعلك بهذا تدرك كيف أولئك ضل سعيهم؟ لأنهم لم يكونوا أهل إيمان. إذا لابد من وهؤلاء أصبح عملهم مقبولا لأنهم قرنوا بين الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس هذا من إضافة بيانية جنات الفردوس. وجاء في خبر الفردوس وسط الجنة أنها هي وسط الجنة وهي رايتها وربة الجنة ووسطها وأحسنها ومنها تتفجر أنهار الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا بمعنى مستقرا. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم محل النزل والضياء وأنزله من جزاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهم في الجنة خالدون مخلدون لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون عنها متحولا، بمعنى أن نعيمها لا ينفد ولا ينقطع ولا يمل. لأنه أحيانا لقى الخزين الإنسان قد يظن أنه مع الخلود يمل، يمل مع طول المكث وطول البقاء، كأنه يريد أن يغير ويريد أن يرى أشياء جديدة. الله عز وجل يقول لا يبغون عنها حولا، لا يبغون أن يتحولوا لما يرونه من النعيم المتجدد الذي لا يدركهم فيه لا ملل ولا تعب. ثم قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مناسبة هذه الآية للسياقات المقدمة المتقدمة ولما جاء في هذه السورة، السورة تكلمت عن ما تكلمت عن الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا هو تأويل ما جرى بين موسى عليه السلام والخضر في القصة التي ذكرها الله عز وجل، وتكلمنا على كثير منها مما ذكر أهل العلم رحمهم الله وما فيها من الأسرار والعجائب. وهذا العلم والرحمة اللتان آتاهما الله عز وجل هذا العبد الصالح، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقلنا إن هذا من هذان الوصفان الرحمة والعلم مما رجح به بعض أهل العلم على أن الخضر هو نبي، فإن الرحمة والعلم، الرحمة تطلق على النبوة كما في بعض الآيات، والعلم أيضا يطلق على الوحي كما استشهد بقوله تعالى هم يقسمون رحمة ربك حينما قال الكفار وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة. وقال لك في مبتدأ سورة الدخان في قوله ترحم من ربك إنه السميع العليم، وقال أيضا دعوا الله عز وجل في المقام الآخر ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، وقال له ليس لك من أمر شيء عليه الصلاة والسلام فهو بشر وإنما يبلغ ما جاء هو عن الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لكنه يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه، فما جاء به من عند الله عز وجل وحي وحق، بل حتى قال لم يقل بشر فقط إنما أنا بشر مثلكم ينام ويستيقظ ويتزوج النساء و يعتريه ما يعتري البشر من الصحة ومن المرض ومن الضعف ومن كل ما يدعي البشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه القضية الكبرى، قضية الألوهية وقضية الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهي القضية التي شغلت الناس وشغلت البشر، والله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. إذن كلهم يرجعون إلى التوحيد، كلهم يخبرون أخبارهم بأنما الله سبحانه وتعالى إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الميزان، وهذا هو محل الاختبار، وهذا هو الذي يجب أن يضعه كل مسلم نصب عينيه. فمن كان يرجو لقاء ربه، الله عز وجل قال الكفار قبل قليل كفروا بآيات ربهم ولقائه ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن رسلنا صنعاء، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فمن أراد فعلا أن يختبر نفسه هل هو فعلا يرجو لقاء الله فإن هذا هو الاختبار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هناك جانبان هما ميزان الأحد، حاجة حتى ذكرها ابن كثير هنا رحمه الله، ميزان في نص عليها لقضية الاتباع والإخلاص، الاتباع والإخلاص، هذا أنا مشاهد. على كل حال هي موجودة وسط أصلا أو ركنان في صحة العمل وقبوله عند الله عز وجل، الإيمان لا 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 العمل الصالح والإخلاص، بمعنى المتابعة و الإخلاص، أن يكون صالحا وأن يكون صوابا، يعني خالصا وصوابا، أن يكون خالصا وصوابا، كما هو منقول عن الرابع عياض رحمه الله حينما سئل عن قوله تعالى أيكم أحسن ليبلوكم أيكم أحسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الأمرين، فأي عمل تعمله تريد به التقرب إلى الله عز وجل لا بد أن يكون عندك هذان الميزانات، الأول أو هذان المقياسان، الأول أن تنظر نفسك في الإخلاص، هل قصدت به وجه الله؟ والأمر الثاني أن تنظر هل هو على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو الميزان. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لاحظ الوصاني هنا مخلصين له الدين حنفاء، إذا لابد من إخلاص ولابد من الحنيفية، الإخلاص أن يكون لله والحنيف أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، لا تشرك مع الله، يعني عمل قدمته لله لابد أن تخلصه لله، تشرك معه أحدا. ولهذا جاء في القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وهذا من أدق الأمور كما قلنا قبل قليل في قضية الذين ضلت عنهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أن نحسن صنعا، هذا هو الشرك الخفي، هذه الشهوة، الشهوة الخفية. الإنسان يعمل أعمال ولا يقصد بها وجه الله، ولهذا يجد البحث عنده قوي، إما لأنه رائي يصلي لما يرى من نظر رجل آخر، قد يكون أباه وقد يكون أستاذه وقد يكون إنسان من الوجهة أو الكبرى، كذلك يرى حينما يتصدق حينما ليتحدث الناس أو ليوضع اسمه في القائمة أو في وسيلة من وسائل الإعلام أو نحو ذلك. قضايا خطيرة، وهذه كما قلنا داخلية، الإنسان يحاسب عليها نفسه، لا يعني أنه يتهم بها الآخرين، وإن كان أمر خطير ويذكر بالتذكير، لكنك لا تتهم فلانا بعينه بأنه ما قصد وجه الله، هذا ليس إليك، إنما الإنسان يخاف ويخشى، وخاصة أن الله عز وجل يقول إنما يتفضل الله من المتقين، فالقضية ليست سهلة. والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك من عبادة ربه أحدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا يقول المأموم إذا جلس الإمام أثناء الخطبة الثانية؟ يستغفر، لأن عادة غالبا الإمام يختم خطبته الأولى بالاستغفار ويطلب من السامعين أن يستغفروا، فيشغل ذلك بالاستغفار، لما يقول استغفروا فأطلب منكم الاستغفار فتستغفر. هذه النهي عن المرور بين يدي المصلي المستثنى في المسجد الحرام، وإذا كانت الإجابة بلا فما العمل يتجنب المرور بين يدي المصلين. ولا شك أنه في الأوقات غير المزدحمة تعرف أن تمنع من يريد أن يمر بين يديك، لكن عليك أن تضع نفسك سترة، لأن المنهي عن أن يمر المصلي بين يدي المصلي وسترته، فينبغي أن تضع لك سترة، إما تصلي خلف عمود أو خلف جدار أو خلف حافظ من حافظات الماء أو خلف دولاب من دولاب المصاحف ونحو ذلك، بحيث هذا أمر ظاهر، كان لا يكاد أحد يتعمد أن يمر بينك وبين سترتك، أما إذا كان منطقة مفتوحة فلا صعوبة أن تتحكى في أن تمنع الناس، ولهذا عليك أن ترفع الحرج عن نفسك وعن غيرك. أما إذا كنت مأموما فإن سترة المأموم سترة إمامه، فلو مر بين يدي المصلين فإن هذا لا يمنع، ولكن لا ينبغي له ان يمر، لكن لا يؤثر، لان ستره الامام ستره لمن خلفه. اما في اوقات الزحام الشديد فان هذا يرخص فيه للحاجه. هذه لما تنبق في الصلاه عليه القضاء ام الاتمام. هو الذي ورد في الحديث اللفظان، وما فاتك فاقضوا وما تكم وما فاتك فأتموا. فهو كان في الحديث بمعنى واحد، لكن اصطلح الفقهاء والأصوليون اصطلاحات، وهم لا مشاعة للاصطلاح إذا فهم المعنى. فعند الفقهاء أن القضاء يكون بعد خروج الوقت، قضاء العبادة يكون إذا خرج وقتها يسمى قضاء، فمن أداها بعد خروج وقتها فإنها تسمى قضاء، ومن أداها في وقتها فإنها تسمى أداء، ومن أعادها في الوقت فإنها تسمى إعادة. إذا أعادها في الوقت فهي معيدة، كما لو صلى على غير طهارة ناسية ثم أعاد وهو في الوقت تسمى إعادة، أما إذا خرج الوقت تسمى قضاء. فالمسبوق عادة هو يكون في الوقت، المسبوق إذا صلى مع الإمام الأئمة طبعا الناس تصلي جماعة في الوقت قد خروج الوقت، فإذا دخل مع الإمام وقد فات بعض الصلاة فإنما يأتي به هو قضاء، من حيث إنه لم يدرك الجميع مع الإمام، لكنه أداء من حيث إنه في الوقت، وهو إتمام من حيث إنه بقي عليه بعض ركعات فيأتي بها إتماما للصلاة، فله فيسمى قضاء من وجه، ويسمى إتماما من وجه، ويسمى أداء من وجه. وكان يسأل عن قضية أخرى، أي قضاء ركعة التي سبقته أم إتمام الصلاة التي تصح ركعة التي ركع مع الإمام هي أولى أو تصبح هي أولى ركعة في الصلاة في الأقوال والأفعال؟ لا، صحيح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ما حكم من صلى بثوبه وعليه جنابة عنده؟ ما يتم السؤال عن المني إذا أصاب الثوب، هذا هو الذي يظهر السؤال، صلى بثوبه وعليه عن الثوب جنابة. الأصل المني أنه طاهر، المني طاهر، الصلاة صحيحة وإن كان إما أن يفكه وإما أن يغسله، ولكن لو صلى به فالصلاة صحيحة. أما الجنابة إذا حدث فلا بد أن يغتسل. رجل أراد أن يتزوج بفتاة لكنه قد زنى بها لا زنى بأمها، زنى بأمها قبل أن يعلم، هل يجوز أن يتزوج بعد التوبة؟ الذي يبدو نعم أنه يجوز، إذا تاب فإنه يجوز، والحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. وإن كما الفقهاء يمنع، لكن الذي يبدو أنه يجوز له أن يتزوج بنتها إذا كان قد زنى بأمها صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه تاب. هناك بعض الشباب يتحمس في مذهب من المذاهب وعالم من العلماء، حيث إنهم كلهم يخطئون ويصيبون، فهل هناك نصيحة إلى هذا؟ تكلمنا عليه كثيرا، هذا تكلمنا عليه كثيرا إلى وقت قريب، وينبغي أن يتناصح الشباب في ذلك وبخاصة طلبة العلم والدعاء في هذا الباب، ولا شك أن حب العلماء وتقديرهم ومعرفة صبرهم هذا أمر من الدين، تقدير العلماء وحبهم وإكرامهم وتوقيرهم وتقديمهم والتقرب الى الله عز وجل بحبهم وخدمتهم ايضا فيما لا يعارض شرعا، فان هذا كله حق. ومن فضل الله عز وجل على هذه الامه ان جعل بين العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء امتي كانبياء بني اسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم، فلهم حق، وفضل العالم معروف وعند الله عز وجل وعند الناس، فليست ان حقه التكريم والإعزاز والتوقير والمحبة والخدمة والأدب والاستفادة والحرص على 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 التنقي عنهم ونحو ذلك، ولكن هذا لا يعني أن التعصب لهم أو ادعاء عصمتهم أو أنهم يخطئون أو أن التعصب أو أن جعلهم فوق الحق أو أن أو أن أو أن لا نعرف الحق إلا بهم، لا، إنما نقبل الحق من أي أحد جاء ومن أي وعاء خرج، وهذا هو الذي ينبغي. وكلما رزق العبد إخلاصا وتقوى وإيمان فإنه يبتعد عن التعصب، والغالب لا يكون التعصب إلا بسبب الهوى، فلو رزق العبد تجردا وإخلاصا فإنه ينير الله عز وجل قلبه ويشرح صدره بحيث يتحرى الحق أين كان مع حفظه لكل ذي حق حقه ولكل ذي قدر قدره. أنا أخسرت على جاري لأن أرسله إلى عملي ولكنه رفض ونزل من السيارة، فماذا عليه؟ يقول والله لا أرسل، والله لا أرسلنك عملك إلى آخره. إذا كان على حسب ما فهمت من السؤال أنك أقسمت أن ترسله ورفض ولا ترسله، فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين ولا تحاول أن تكسب الأيمان، وإن كان لا شك أنك قصدت تكريم جارك وهذا حق وهذا لطفك وأدبك، وأيضا إذا نزل هو أيضا لم ينزل لأنه لم يرد أن يتعبك، فأنت أردت إكرامه فينبغي أن لا يكون أيضا في نفسك ولا تصدق حرج عليه، وإنما تكفر كفارة يمين إن شاء الله. سافرت أنا وصاحب لي، وعندما حضرتنا صلاة العصر توقفنا عند أحد المساجد فوجدنا جماعة يصلون العصر، وكنا نحن قد أخرنا صلاة الظهر جمعة أخير، فأنا أصلي مع الجماعة يوم الظهر حتى ينتهوا ثم أصلي بالترتيب الظهر ثم العصر. الترتيب لابد منه طبعا، الظهر ثم العصر، لكن لو دخلتم معهم أنتم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر فإن هذا صحيح. أقول بيني وبين الحرم 10 دقائق مشيا، وأنا أمشي عند رجل ويريد أن أصلي لمكان العمل مع الزملاء جماعة، فهل علي شيء؟ فلا مانع صلونا جماعة، لكن صلوا في المسجد المجاور، هناك مسجد صلوا في المسجد، وإذا كان مسجد بعيدا عنكم فلا مانع أن تصلوا جماعة إذا كان في هذا تعظيم للعمل والمصالح، لكن احرصوا أن تصلوا في المسجد المجاور. ونجد أنه يتوقف الإنسان عن العمل لمثل هذا فإن الله عز وجل يبارك في العمل، ولا تصلوا في المكان إذا كان قربكم مسجد. هل يجوز للمعتمر أن يقوم بعمل عمرة الوالد المتوفى والوالدة التي على قيد الحياة؟ المتوفى لا مانع، والتي على قيد الحياة إذا كانت سبقا أن أمرت عمرة الإسلام كذلك لا مانع، لكن بعد أن تنيبك توكلك يعني سواء بشفار أو مشافاة أو بالهاتف، وإذا كانت قادرة ولم تعتمد عمرة الإسلام فلا بد أن تأتي بنفسها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.